وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. ثم ليسلم على من فيه، أو يقول إذا لم يصادف أحدا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وليكن في بيته معاشرا لأهله وأولاده بالمعروف، كل أحد بما يليق به ويناسبه. وكان صلى الله عليه وسلم في بيته إذا دخله يشتغل في مهنة أهله ومتعلقاتهم.
هذا فيما سبق آداب بيت الله المسجد. الآن دخول الإنسان بيته يقول بسم الله، لأن الشيطان إذا ذكر الإنسان ربه خنس وتأخر ولم يدخل، وإلا دخل معه. ورد في الحديث أن الإنسان إذا لم يسم الله دخل معه الشيطان، فإذا لم يسم الله على العشاء تعشى معه، وإذا سمى الله قال الشيطان الآخر ما لنا مع هذا دخول ما دام أنه سمى الله. ولجنا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. ثم ليسلم على من فيه، إذا كان فيه لا يتكبر عن السلام ولا يتكبر على أهله، حتى ولو كان فيه الخادم أو الأطفال أو الأهل البيت الكبار أو غير ذلك. السلام سلام من الله، أمان من الله، تحية من الله، سلم على من فيه. وإذا ما في أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن هنا في البيت في نفس المحل فيه مخلوقات لله قد لا تراها من ملائكة أو من شياطين أو من غير ذلك من الجن. وليكن في بيته معاشرا لأهله بالمعروف، يتكلم مع كل منهم بما يناسبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بعضهم ووجد طفلا صغيرا عنده طير يلعب به نور، قال يا ابا عمير ما فعل النوير؟ يعني يتكلم معه صلى الله عليه وسلم ويمازحه، كل احد بما يليق به ويناسبه. وكان صلى الله عليه وسلم في بيته إذا دخله يشتغل في مهنة أهله، إن طائح رفع إن رأى ثوبا ساق رفع، وإن رأى شيئا يريد إصلاح أصلحه، ويخشف نعله ويرقى ثوبه ويفلي ثوبه ويعامل أهله المعاملة المثل من صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في فروض الكفاية. فروض الكفايات هي الأمور الضرورية التي يقصد حصولها بقطع النظر عن فاعلها، مثل الأذان والإقامة والإمامة والقضاء والتدريس والإفتاء والطب والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبناء ما يحتاج الناس إليه كالمساجد والقناطر والأسوار والقيام بالصناعات والحرافة والنساجة ونحوها وعيادة المرضى وتجهيز الجنائز بالتغسيل والتكفين والصلاة والدفن وإطعام المضطرين وكسوة العارين وما أشبه هذه الأمور، والله أعلم.
وهذا أيضا منه رحمه الله في فروض الكفاية. الدين كله أوامر ونواهي، وفروض العين على كل أحد، فروض الكفايات ما هي على أحد معين، المقصود فعلها من أي نوع فعلها حتى المقصود. قال فروض الكفايات هي الأمور الضرورية التي يقصد حصولها بقطع النظر عن فاعلها، كبير ولا صغير، حاضر ولا أجنبي، ولا في الأذان الناس ما أمروا كلهم يؤذنون إلى دخل الوقت، يكفي واحد والإقامة والإمامة في الصلاة والقضاء بين الناس والخصومات والتدريس، تدريس ما ينفع الناس من أمورهم وعلومهم، والإفتاء فيما يقع الناس من عباداتهم، والطب والعلاج والعبادة، والجهاد تقال أعداء الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبناء ما يحتاج الناس إليه من المساجد والقناطر. القناطر يعني الجسور الكباري أن تضع على مع النهر ولا على شارع فوق شارع حتى أنهم تمشي الشارعان كلهم بدون عرقلة، والأسوار، أسوار المساجد، أسوار المقابر، وأسوار البلدان عند الخوف، والقيام بالصناعات الحرافة والنساجة ونحوها، وعيادة المرضى في الترغيب في تأخيث المريض، وأنك إذا زرت المريض فأنك أقول لك ملك تمت وطاب المشاك فأنه في خرفة وخرفة يوم القيامة، وتجهيد تقصير الميت من أفضل الأعمال. ينبغي للناس أنهم يتعلموا التقصير ويتضرعوا بالتقصير، لأنه يرين القلب ويرقق النفس، ويحسن إلى الحي والميت، يحسن إلى الميت وإلى أهله وأقاربه بذلك. والتكفين، تكفين الموتى، صدق الإنسان بأكفانهم، والصلاة على الميت، والدفن، إطعام المضطرين، وكسوة العارين، وما أشبه ذلك من الأمور. الله أعلم.
فصل في الحث على تقوى الله ومراقبته. على العبد أن يتقي الله حيثما كان، فيقوم بما عليه من الواجبات التي لله ولخلقه، ويتجنب جميع المعاصي القلبية كالكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد والغل والحقد، والمعاصي القولية كالكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحوها، والمعاصي الفعلية كالقتل والسرقة وأكل الحرام والزنا وشرب المسكرات. فمتى حقق التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات كان من المتقين، ومتى أخل بشيء من ذلك فعليه التوبة والاستدراك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والورع
هذا يقول اسم بالحث على تقوى الله ومراقبته. على العبد أن يتقي الله حيثما كان، فيقوم بما عليه من الواجبات التي لله، الفروض، الصلوات، الوضوء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولخلقه أيضا الإحسان إلى الوالدين وإلى الأقارب وإلى الجيران وإلى الأصدقاء كما تقدم في الفصول السابقة. هذا ما كان من الطاعات. كذلك يتجنب جميع المعاصي والعياذ بالله، أنواع، نوع قلبية ونوع قولية ونوع فعلية، وأخبثها وأشرها المعاصي القلبية، الكبر، كبر الإنسان على الناس، والعجب، يعجب بما عنده إما من جمال وإلا من علم وإلا من مال وإلا من جاه، والرياء والعياذ بالله يعمل براءة للناس، والنفاق والعياذ بالله نسأل الله العافية. الرياء يري الناس، والنفاق في القلب، والحسد إذا يحسد الناس على ما آتاهم الله، يحسد زميله ويحسد قريبه ويحسد رئيسه ونحو ذلك، والغل والحقد نسأل الله العافية. كذلك المعاصي القولية كالكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحوها. وأضر ما على الناس الآن أضر ما على الناس الغيبة التي تساهل الناس فيها، وصار مجالسهم ما تعمر ولا تصلح ولا تستقيم إلا إذا صاروا يغتابون الناس، يجي واحد يغتاب أحد من الناس من أي نوع كان، وأشنع ما يكون غيبة العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله والمرشدين، نسأل الله العافية. فإن هذا ضرره عظيم. كذلك يحذر الإنسان عن الكلمات التي تخرج من لسانه وربما لم يقصدها، فإن هذا خطرها عظيم. هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك تكلم الناس به، فقال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا فأكثر ألسنا وأجبل عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان رجل من الصحابة رضي الله عنه عنده غيرة، فقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الرجل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الخبر قد جاءه من السماء بما قال هذا الرجل وبما قال هذا الرجل، فندم المتكلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتذر منه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل فركب راحلته، وراحلته تسير مسعة، فجاء هذا الرجل المنافق ومسك ببطالة الشداد وقال يا رسول الله إننا كنا نخوض ونلعب نقطع به أن على السفر. فوجد القرآن قد سبق بذلك، قال الله تبارك وتعالى أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رؤوف رحيم ما التفت إليه ولا زاده على ذلك، فكان الرجل كلما اعترض وضرب من النبي جواب قال الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقولوا لها بهدوء وعدم انفعال. قال الرجل، قال ابن عمر رضي الله عنه كأني أنظر إليه والحجارة تصيب قدميه يمشي حافي ما أشكد بطانة أسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خكر السيف يمشي بسرعة، والرجل هذا يركض بسرعة، وتارة يسير في حفرة تارة يسير في حجر. يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، قول صلى الله عليه وسلم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الشاهد قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكان والعياذ بالله كلمته هذه صارت هي سبب لكفره. فليحذر الإنسان أن يمد لسانه ويثبت لسانه بغيبة طلبة العلم وأهل الخير والصلاح، سواء كان بالقول أو بالإشارة، التحكم في ذلك ونحو ذلك، نسأل الله العافية. قال والمعاصي الفعلية كثيرة، القتل والسرقة وأكل الحرام والزنا وشرب المسكرات ونحو ذلك، فمن حقق التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات كان من المتقين، ومن أخل من شيء من ذلك فعليه التوبة والاستدراك، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم.
والورع هو من التقوى، فإنه التورع عن كل قول محرم وفعل محرم ظاهر وباطن، ومراقبة الله وخوفه ورجاؤه ومحبته هي العون الأكبر على القيام بالتقوى. فنسأل الله الكريم أن يعمر قلوبنا بمعرفته والإنابة إليه، ويجمل ألسنتنا بذكره والثناء عليه، ويزين جوارحنا بخدمته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا الكلام ختم به المؤلف رحمه الله هذا المؤلف، قال: والورع من التقوى. الورع هو الإنسان يترك المحرمات ويترك المشتبهات ويترك ما لا بأس به حذرا من أن يقع فيما به بأس، فإنه التورع عن كل قول محرم وفعل محرم. ومراقبة الله وخوفه ورجاؤه ومحبته هي العون الأكبر على القيام بالتقوى. نسأل الله الكريم أن يعمر قلوبنا بمعرفته والإنابة إليه، ويجمل ألسنتنا بذكره والثناء عليه، ويزين جوارحنا بخدمته. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تم ذلك في 27 ربيع الآخر 1374 في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أوصى الصحابة، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال العلماء: جمع صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حقوقا ثلاثة: حق الله، وحق العبد، وحق بقية الناس. اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله، معاملة الله، تعامل الله تبارك وتعالى بمعاملة التقوى، سواء كنت مثلا في البر ولا في البلد، سواء كان عندك أحد ولا وحده، سواء كنت نشيط أو كسلان، سواء كنت في حيثما كنت، أي طريقة تكون تقوى الله، هذه معاملة الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان ما يمكن أنه يسلم من السيئات، ما قال لا تعمل السيئات، قال: إذا عملت السيئات فاحرص على أنك تتبعها حسنة، فإن الحسنات تذهب إلى السيئات. وهذا معاملة الإنسان مع نفسه مع ربه. والثالثة معاملة الناس، قال: وخالق الناس بخلق حسن، بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بذلك صلى الله عليه وسلم ساد أمته، ساد صحابته، صار سليم القلب، حبيبا إلى النفوس، يؤثر على نفسه صلى الله عليه وسلم. ما بدا عليه الغضب في وجهه، ولن تسر لنفسه ابدا الا ان تنتهك محارم الله، صلوات الله وسلامه عليه. كان باقي وقت، فانظر الى صلاه الجنازه لما ذكر المؤلف رحمه الله صلاه الجنازه، قال: حطام الميت، صفحة 22 أجرها.
باب أحكام الميت والمريض. ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله، فإنها واجبة كل وقت، وتتأكد في هذه الحال، وأن ينيب إلى الله تعالى، ويكثر من ذكره والتضرع إليه، واحتساب الأجر والثواب عند الله، ورجاء أن يختم له بخاتمة السعادة.
نعم، هذا رحمه الله في كتاب الجنائز ذكر حالا، يعني من حالات المريض وحالات الذي يعود المريض. حالة المريض ينبغي له أن يستحضر الذنوب والأجل، فيتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي والسيئات، فإن التوبة تجب ما قبلها. قال: التوبة واجبة في كل حال، ولا سيما في هذه الحال، في آخر عمر الإنسان، وأن ينيب إلى الله ويكثر من ذكره والتضرع إليه واحتساب الأجر في هذا المرض. فإن الإنسان إذا صبر على المرض فهو أجر عظيم، لأن الدين كله نصف صبر ونصف شكر. إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. فالثواب عند الله تبارك وتعالى، والرجاء أن يكتب له بخاتمة السعادة. فهذا موطن ينبغي للإنسان أن يذكره، ولا يكفي التضجر، لا يكفي التضجر والتشكي والتسخط، فإن هذا لا يجدي شيئا، بل يضيع عليه الأجر ويضيق عليه الصدر. نعم.
سمعني. وعيادة المريض من أكد الأعمال من حق المسلم على أخيه، وتتأكد في حق القريب والصاحب ومن له حق عام أو خاص، وتذكيره التوبة والوصية. وينبغي أن لا يطيل الجلوس عنده ولا يضجره بكثرة الأسئلة، بل يراعي حاله وإذا احتضر.
نعم. هذا المريض، المريض له على الناس حق يا تبين.